الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة السابعة، مع المحاضرة السابعة من محاضرات تفسير سورة النحل، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الأمثال القرآنية 41 مثلا أو 43 مثلا جاءت في كتاب الله عز وجل. التمثيل تشبيه المعقول بالمحسوس وقياس النظير على النظير. أهل العلم يقولون لابد أن تجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكتابة، فهو نهاية البلاغة. لماذا ضرب الله الأمثال في القرآن؟ ليتذكر الناس، ليعتبر الناس، ليتفكر الناس، تربية قرآنية عالية لكل إنسان يتقبل الهدى والعلم النافع. وكان من السلف من يقول: كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فأبكي لأنني لست من العالمين الذين عرفوا هذه الأمثلة. وأمثال القرآن الكريم بدأت من سورة البقرة، أول مثل ضربه الله جل جلاله في كتابه تشبيه المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويخفون الكفر بالذي أشعل نارا ليستضيء بها فذهب الله بنوره وتركه في ظلمة لا يستطيع أن يرى. فقال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أول مثل قرآني. آخر مثل قرآني في سورة التحريم في قول الله جل جلاله: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وما بين هذين المثلين جاءت أمثلة قرآنية كثيرة. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. أو قول الله سبحانه وتعالى فيما ضربه من أمثلة لأصحاب نبيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرى شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه إلى آخر الآية. نرجع بعد هذا إلى قول الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، مثل ضربه الله للكافر والمؤمن. العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء الكافر، المرزوق الرزق الحسن الذي ينفق منه سرا وجهرا المؤمن. ف ضرب الله مثلا بين فيه فساد عقيدة أهل الشرك، رجلا مملوكا عاجزا عن التصرف لا يملك شيئا وآخر حر له مال حلال رزقه الله إياه يملك التصرف فيه ويعطي منه في الخفاء وفي العلن، هل يقول عاقل بالتساوي بين الرجلين؟ فكذلك الله الخالق المالك المتصرف الذي له الخلق كله وله الأمر كله لا يستوي مع خلقه وعبيده أبدا، فكيف تسوون بينهما؟ الحمد لله وحده فهو المستحق للحمد وللثناء، بل أكثر المشركين لا يعلمون أن الحمد والنعمة لله وأنه وحده المستحق للعبادة. الآية التي بعدها قول الله تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يقول مجاهد في هذا: هذا مثل ضربه الله للوثن وللحق جل جلاله. الوثن أبكم لا يتكلم لا ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء، لا مقال ولا فعال، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهو مع هذا كل أي عب وكلف على مولاه، أينما يوجهه يرسله أو يبعثه لا يأتي بخير ولا ينجح في مسعى أبدا. هذه الصورة القميئة، هل يستوي من هذه صفاته مع من يأمر بالعدل أي بالقسط فمقاله حق وأفعاله مستقيمة؟ إذن هذا مثل آخر ضربه الله لبطلان الشرك، ضرب مثلا برجلين أحدهما أخرس أصم لا يفهم ولا يفهم ولا يقدر على منفعة نفسه ولا منفعة غيره، عبء ثقيل على من يلي أمره ويعوله، إذا أرسله لأمر يقضيه لا ينجح ولا يرجع بخير، وآخر سليم الحواس ينفع نفسه وغيره يأمر بالإنصاف على طريق واضح لا عوج فيه، هل يستوي الرجلان في نظر العقلاء؟ كيف تسوون بين الصنم الأصم الأبكم وبين الله القادر المنعم بكل خير؟ وقيل إن هذه الآية قد نزلت في رجل من قريش وعبده، نعم، وقيل إنها نزلت في مولى لعثمان بن عفان، كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة، كان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف، فنزلت الآية فيهما. ثم قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء، ففي علمه غيب السماوات والأرض. الغيب نوعان: غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق ما غيبه الله عن جميع خلقه، استأثر الله بعلمه وحده فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. في حديث ابن عمر في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر. الغيب المطلق اختص الله به نفسه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد وقد أعظم على الله الفرية. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أما الغيب النسبي ما غاب عن بعض الخلق علمه وعلمه بعضهم الآخر فهو غيب بالنسبة للجاهل به وليس بغيب بالنسبة لمن يعلم. الذي في جيبي الآن بالنسبة لي علم، أنا الذي وضعته، بالنسبة لك أنت غيب، هذا غيب نسبي. ما أخفيته في بيتي أو في جيبي أو في حافظة نقودي غيب بالنسبة لك، لكنه ليس بغيب بالنسبة لي. هذا الغيب النسبي يمكن معرفته إما بطريق الوحي أو بالعلم الحديث أو بالاستعلام بالطرق الممكنة بما يكون في قعر البحار وأغوار الأرض واكتشاف البترول والمعادن من خلال أجهزة وآلات. لكن أيضا لا مانع من إطلاع الله بعض الناس عليه عن طريق الإلهام والفراسة والرؤية الصادقة، لكن لا يمكن أن نجزم بما يكون من ذلك إلا إذا كان عن طريق نبي. إلهام الأنبياء هو المعصوم، رؤيا الأنبياء هي المعصومة، أما إلهام غيرهم ورؤيا غيرهم فهي قابلة للخطأ وقابلة للصواب، لابد أن تعرض على الشرع المطهر. اسمع الحديث هذا مخرج في الصحيحين. قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد منهم فهو عمر. قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد منهم فهو عمر. المحدثون الملهمون الذين يجري الله تعالى على ألسنتهم بعضا من المغيبات كأنما حدثوا بها، لكن لابد أن يعرض ما ظنوه على الشرع المطهر. أبو الحسن الشاذلي أحد كبارات يعني رجال التعبد نعم يقول قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام. لم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام. كان أحدهم يقول إذا رأيت الرجل يمشي فوق الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر بحاله حتى تعرضه على الكتاب والسنة. كان الجنيد يقول إني لتقع في قلب النكتة من كلام القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عد الكتاب والسنة. لقد كان عمر محدثا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق أفضل منه عند الله عز وجل من ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وقد بين له الصديق رغم أنه كان محدثا بين له أشياء تخالف ما يقع له، بين له ما كان منه يوم الحديبية ويوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ويوم قتال مانع الزكاة، رغم أنه محدث لكن تمر عليه مواقف يخطئ اجتهاده فيها. كان عمر يشاور الصحابة تارة يرجع إليهم وتارة يرجعون إليه. الله جل وعلا صاحب القدرة التامة لا يخالف ولا يمانع، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي فيكون ما يريد كطرف العين، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير سبحانه جل شأنه. ثم قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يمتن الله على عباده أنه أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم بعد هذا يرزقهم السمع يدركون به الأصوات، البصر يحسون به المرئيات، الأفئدة وهي العقول على خلاف مركزها القلب أو الدماغ، وهذا للتمييز بين الأشياء ضرها ونافعها. هذه القوة تحصل للإنسان على التدريج رويدا رويدا، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده، ثم تبدأ بعد هذا في النقصان وفي التراجع، وجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقد جعل الله له هذه الأدوات ليتمكن بها من عبادة ربه، ليستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة سيده ومولاه. في صحيح البخاري يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، أو فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله، فلا يسمع إلا لله، ولا يبصر إلا لله، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل، مستعينا بالله في ذلك كله. هذا جاء في بعض روايات الحديث: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، كما قال تعالى في آية أخرى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ينبه الله عباده إلى أن ينظروا إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحين في جو السماء، ما يمسكه هنالك إلا الله بقدرته تعالى التي جعل فيها قوى تفعل ذلك، وسخر الهواء يحملها ويسير الطير، كما قال تعالى في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم ير هؤلاء المشركون إلى الطير فوقهم صافات أجنحتهن ويقبضن، ويقبضن أجنحتهن أحيانا، فأحيانا تقبض وأحيانا تبسط، يقبضن أجنحتهن ويبسطنها. ثم قال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا للحين. سورة النحل اسمها سورة النعم، لأن الله يعدل فيها باقة من نعمه على عباده جل جلاله، ونعم الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فيذكر الله تعالى تمام نعمه على عباده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأون إليها وينتفعون بها، جعلهم من جلود الأنعام أيضا بيوت الخيام أو نحوه يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر وفي الحضر، تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. الظعن طبعا ضد الإقامة، ظعن السفر. أقاطن أهل سلمى أم نووا ظعنا، إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا. ومن أصوافها أي الغنم، وأوبارها أي الإبل، وأشعارها المعز، والضمير من أصوافها عائد إلى الأنعام نعم أثاثا يعني متاعا أو ثيابا، أو قل إن اللفظ يشمل ذلك كله، فإنه يتخذ من الأثاث البسط والثياب، ويتخذ مالا وتجارة، فالأثاث المتاع. إلى حين، أي أيوة والله إلى حين، إلى أجل مسمى ووقت معلوم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم قال تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. جعلكم مما خلق ظلالا الشجر، ومن الجبال أكنانا الحصون والمعاقل، سرابيل تقيكم الحر الثياب القطن والكتان والصوف، سرابيل تقيكم الباس الدروع التي كان يلبسها المقاتلون من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك، كذلك يتم نعمته عليكم لعل أي تستعينون به على أمركم ليكون عونا لكم على طاعته وعلى عبادته لعلكم تسلمون من الإسلام. وفي قراءة لعلكم تسلمون أي تسلمون من الجراح، وفي قراءة القراءة المشهورة عليها الجمهور تسلمون، قراءة أخرى تسلمون. وعطاء الخراساني الخراساني له كلمة في هذه الآية نعم جميلة، يقول إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب، ألا ترى إلى قوله تعالى وجعل لكم من الجبال أكنانا، رغم أن البيوت في السهول أكثر لكن العرب أرضهم جبلية، فالذي يرونه ويشاهدونه الجبال، فتظهر النعمة في حياتهم عندما ينحتون من الجبال بيوتا، وما جعله من السهل أعظم وأكثر لكن كانوا أصحاب جبال. أيضا من قول تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ما جعل لهم من غير ذلك أعظم وأكثر لكن كانوا أصحاب وبر وشعر، فحدثهم بما بالنعم المألوفة الموجودة عندهم. ثم قال ألا ترى قوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد، لعجبهم من ذلك، وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر لكنهم كانوا لا يعرفونه، سرابيل تقيكم الحر، ما تقي من البرد أعظم، هي تقي من البرد أكثر من الحر، لكن كانوا أصحاب حر، منطقة حارة، فخاطبهم بما يعقلون بما يفهمون بما يعرفون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، إن تولوا بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك منهم، إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون أن الله تعالى هو المتفضل عليهم بالنعم، ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره، ويسندون وينسبون النصر والرزق إلى غيره كما قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، بدأ من الشكر التكذيب. في الباب حديث صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب. إذا نسب الإمطار إلى الأنواء والكواكب وهي الفاعلة هذا شرك بالله عز وجل. أما إذا كانت الكواكب مجرد علامة يعلم من خلالها توقع نزول المطر، ده علم يدرس في الجامعات وفي الكليات، دي قضية أخرى. في فرق بين علم التأثير وعلم التسيير. التأثير هذه أمور شركية وضلالات عقدية. أما يعني أما علم التسيير، الله جل وعلا أوقفنا على سنن من خلقه في الأرض وفي الفلك نعرف من خلالها ما ينفعنا، نتوقع هبوط أمطار، نتوقع هبوب رياح، نتوقع أعاصير، نتوقع زلازل، نتوقع جائز، وسائل علمية، سنن كونية أودعها الله في كونه وعلمها من شاء من خلقه. علم له كليات، كلية أرصاد وكلية الفلك وعلوم البحار إلى آخره، لقضية وقضية إن أنت تظن أو تعتقد أن الكوكب هو الذي يمطرك تنسب إليه الرزق أو تنسب إليه المطر أو التأثير فيما يكون في الأحوال الأرضية، فهذا هو الشرك بالله عز وجل. وأكثرهم الكافرون، وأكثرهم الكافرون. يروي مجاهد أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقرأ عليه والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، قال العربي نعم، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، فقال نعم، ثم قرأ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فالعربي ولا ترك المجلس وانصرف. فأنزل الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، لقد أقر بالنعم نعمة بعد نعمة، فلما يتلع لكم تسلمون لم تسبق له من الله الحسنى. يوم القيامة يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في محاضرة يوم الخميس، استكمل معكم الحديث عن سورة النحل. جزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.